جماع أبواب صلاة الاستسقاء وتفريعها. حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج بالناس يستسقي فصلى بهم ركعتين جهر بالقراءة فيهما وحول رداءه ورفع يديه ودعا واستسقى واستقبل القبلة. حدثنا ابن السرح وسليمان بن داود قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني ابن أبي ذئب ويونس عن ابن شهاب قال أخبرني عباد بن تميم المازني وأنه سمع عمه وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يستسقي فحول إلى الناس ظهره يدعو الله عز وجل. قال سليمان بن داود واستقبل القبلة وحول رداءه ثم صلى ركعتين. قال ابن أبي ذئب وقرأ فيهما زاد ابن السرح يريد الجهر. حدثنا محمد بن عوف قال قرأت في كتاب عمرو بن الحارث يعني الحمصي عن عبد الله بن سالم عن الزبيدي عن محمد بن مسلم بهذا الحديث بإسناده لم يذكر الصلاة وحول رداءه فجعل عطافه الأيمن على عاتقه الأيسر وجعل عطافه الأيسر على عاتقه الأيمن ثم دعا الله عز وجل. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز عن عمارة بن غزية عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد قال استسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه خميصة لو سوداء فراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ بأسفلها فيجعله أعلاها فلما ثقلت قلبها على عاتقه. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا سليمان يعني بن بلال عن يحيى عن ابي بكر بن محمد عن عباد بن تميم ان عبد الله بن زيد اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج الى المصلى يستسقي وانه لما اراد ان يدعو واستقبل القبلة ثم حول رداءه. باب في اي وقت يحول رداءه. حدثنا قعنبي عن مالك عن عبد الله بن ابي بكر انه سمع عباد بن تميم يقول سمعت عبد الله بن زيد المازني يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المصلى يستسقي وحول رداءه حين استقبل القبلة. حدثنا النفيلي وعثمان بن ابي شيبة نحوه قال حدثنا حاتم بن اسماعيل قال حدثنا هشام بن اسحاق بن عبد الله بن كنانة قال اخبرني ابي قال ارسلني الوليد بن عتبة قال عثمان بن عقبة وكان امير المدينة إلى ابن عباس نسأله عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء فقال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متبذلا متواضعا متضرعا حتى أتى المصلى. زاد عثمان فرقي على المنبر ثم اتفق فلم يخطب خطبكم هذه ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير ثم صلى ركعتين كما يصلى في العيد. قال أبو داود والإخبار للنفيلي والصواب بن عتبة. باب رفع اليدين في الاستسقاء. حدثنا محمد بن سلمة المرادي قال أخبرنا ابن وهب عن حيوة وعمر بن مالك عن ابن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن عمير مولى أبي اللحم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي عند أحجار الزيت قريبا من الزوراء قائما يدعو يستسقي رافعا يديه قبل وجهه لا يجاوز بهما رأسه. حدثنا ابن أبي خلف قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا مسعر عن يزيد الفقير عن جابر بن عبد الله قال أتت النبي صلى الله عليه وسلم بواد فقال اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل. قال فأطبقت عليهم السماء. حدثنا نصر بن علي قال أخبرنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد العطاء عن أنس النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه في شيء من الدعاء إلا في الاستسقاء فإنه كان يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه. حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد قال أخبرنا ثابت عن أنس النبي صلى الله عليه وسلم كان يستسقي هكذا يعني ومد يديه وجعل بطونهما مما يلي الأرض حتى رأيت بياض إبطيه. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن عبد ربه عن عبد رب بن سعيد عن محمد بن إبراهيم قال أخبرني مضى النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عند أحجار الزيت باسطا كفيه. حدثنا هارون بن سعيد الأيدي قال حدثنا خالد بن زارم قال حدثنا قاسم بن مبرور عن يونس عن هشام بن عروة عن أبي عائشة قال شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر فأمر بمنبر فوضع له في المصلى ووعد الناس يوما يخرجون فيه. قالت عائشة فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدأ حاجب الشمس فقعد على المنبر فكبر صلى الله عليه وسلم وحمد الله عز وجل ثم قال إنكم شكوتم جدب دياركم واستخار المطر عن إبان زمانه عنكم وقد أمركم الله عز وجل أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم ثم قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا إله إلا الله يفعل ما يريد اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى خير. ثم رفع يديه فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض إبطي، ثم حول إلى الناس ظهره وقلب وحول رداه وهو رافع يديه، ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين، فأنشأ الله سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت بإذن الله، فلم يأتي مسجده حتى سالت السيول، فلما رأى سرعتهم إلى كني ضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، فقال أشهد أن الله على كل شيء قدير وأني عبد الله ورسوله. قال أبو داود هذا حديث غريب اسناده جيد، أهل المدينة يقرؤون ملك يوم الدين، وإن هذا الحديث حجة لهم.
والسنة في الاستسقاء أن يصحب ذلك رفع اليدين عند دعائه، سواء كان ذلك في خطبة الجمعة أو في غيرها، إذا صاحب الاستسقاء ينبغي أن يرفع يديه، وذلك لشدة التضرع، فإن الإنسان إذا كان في حاجة لا بد أن يكون ملحا، فإذا اشتدت الحاجة لا بد أن يشتد الحاجة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه والتزم ذلك في صلاة الاستسقاء، وجاء أيضا بحديث أبي هريرة عليه رضوان الله كما جاء في مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر رجل يطول السفر شهد أكبر يمد يديه إلى السماء ومطعمه حرام ويقول يا رب يا رب مطعمه حرام ومشربه حرام وودي بالحرام فأن يستجاب له. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام هذه الشدائد وذكر في رفع اليدين، فينبغي عند شدة الحاجة والكرب أن يرفع يديه لأن فيها شدة اللجأ والتضرع، ورفع اليدين الذي جاء النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك أن يجعل يديه اتقاء وجهه أو يرفعها فوق رأسه، وأن يجعل يديه تلقاء وجهه كفيه، وصلة ثالثة أن يجعل باطن كفيه للأرض وأن يجعل ظاهرها إلى السماء تفاؤلا بتغير الحال. نعم.
السلام عليكم. وبأسانيدكم إليه رحمنا الله تعالى وإياه، وقال حدثنا مسدد وقال حدثنا حماد بن زيد عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك وعن أنس بن عبيد عن ثابت عن أنس قال أصاب أهل المدينة فحط على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبينما هو يخطون يوم جمعة قام رجل فقال يا رسول الله هلك الفرى وهلك الشاء، فادعو الله أن يسقينا، فمد يديه ودعا، قال أنس وإن السماء لم في الزجاجة فهاجت ريح ثم أنشأت سحابة ثم اجتمعت ثم أرسلت السماء عزاليها فخرجنا نخوض الماء حتى أتينا منازلنا، فلم يزل المطر إلى الجمعة الأخرى، فقام إليه ذلك الرجل أو غيره فقال يا رسول الله تهدمت البيوت فادعو الله أن يحبسه، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال حوالينا وانا علينا، فنظرت إلى السحاب يتصدع حول المدينة كأنه إكليل. حدثنا عيسى بن محمد قال أخبرنا الليث عن سعيد المقبوري عن شريك بن عبد الله بن أبي نبيل عن أنس أنه سمعه يقول، فذكر نحو حديث عبد العزيز قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه بحذاء وجهه ثم فقال اللهم اسقنا وساق نحوه. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاوى. حدثنا سهل بن صالح قال حدثنا علي بن قاسم قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استسقى قال اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت. هذا لفظ حديث مالك. باب صلاة الكسوف. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية عن ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير قال عن عبيد بن عمير أخبرني من أصدق وظننت أنه يريد عائشة قالت كسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم قياما شديدا يقوم بالناس ثم يركع ثم يقوم ثم يركع ثم يقوم ثم يركع، فركع ركعتين في كل ركعة ثلاث ركعات، يركع الثالثة ثم يسجد حتى إن رجالا يومئذ لا يخشى عليهم مما قام بهم حتى إن سجال الماء لتصب عليهم، يقول إذا ركع الله أكبر إذا رفع سمع الله لمن حمده، حتى تجلت الشمس ثم قال إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما آيتان من آيات الله عز وجل يخوف بهما عباده، فإذا كسفا فافزعوا إلى الصلاة. باب من قال أربع ركعات. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى عن عبد الملك قال حدثني عطاء عن جابر بن عبد الله قال كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك اليوم الذي مات فيه إبراهيم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الناس إنما كسبت لموت إبراهيم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس ست ركعات في أربع سجدات كبر ثم قرأ فأطال القراءة ثم ركع نحو مما قام ثم رفع رأسه، فقرأ دون القراءة الأولى ثم ركع نحو مما قام ثم رفع رأسه، فقرأ القراءة الثالثة دون القراءة الثانية ثم ركع نحو مما قام ثم رفع رأسه فانحدر للسجود فسجد سجدتين ثم قام فركع ثلاث ركعات قبل أن يسجد ليس فيها ركعة إلا التي قبلها أطول من التي بعدها إلا أن ركوعه نحو من قيامه. قال ثم تأخر في صلاته فتأخرت الصفوف معه ثم تقدم فقام في مقامه وتقدمت الصفوف فقضى الصلاة وقد طلعت الشمس. فقال يا أيها الناس إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل لا ينكسفان لموت بشر فإذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا حتى تنجني. وساق بقية الحديث. حدثنا محمد بن هشام قال حدثنا إسماعيل عن هشام قال حدثنا أبو زبير عن جابر قال كسرت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه فأطال القيام حتى جعلوا يخرون ثم ركع فأطال ثم رفع فأطال ثم ركع فأطال ثم رفع فأطال ثم سجد سجدتين ثم قام فصنع نحو من ذلك وكان أربع ركعات وأربع سجدات. وساق الحديث. حدثنا ابن السرح قال حدثنا ابن وهب وحدثنا محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال خسفت الشمس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقام فكبر وصف الناس وراءه فاقترى رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة ثم كبر فركع ركوعا طويلا ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم قام فاقترى قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى ثم كبر فركع ركوعا طويلا هو أدنى من الركوع الأول ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم فعل فركعة الأخرى مثل ذلك فاستكمل أربع ركعات وأربع سجدات وجلت الشمس قبل أن ينصرف. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عنبسة قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال كان كثير بن عباس يحدث أن عبد الله بن عباس كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في كسوف الشمس من العهد عروة عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى ركعتين في كل ركعة ركعتين. حدثنا أحمد بن فرات بن خالد أبو مسعود الرازي قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن أبي جعفر الرازي عن أبي جعفر الرازي قال أبو داود حدثت عن عمر بن شقيق قال حدثنا أبو جعفر الرازي وهذا لفظه وأتم عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب قال انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فقرأ بسورة من الطول وركع خمس ركعات وسجد سجدتين ثم قام الثانية فقرأ سورة من الطول وركع خمس ركعات وسجد سجدتين ثم جلس كما هو مستقبل القبلة يدعو حتى انجلى كسوفها. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان الحبيب بن أبي ثابت عن طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في كسوف فقرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم سجد والأخرى مثلها. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا الأسود بن قيس قال حدثني ثعلبة بن عباد العبد من أهل البصرة أنه شهد خطبة يوما لسمرة بن جندب قال سامرة بينما أنا وغلام من الأنصار نرمي غرضين لنا حتى إذا كانت الشمس في درمحين أو ثلاثة في عين الناظر من الأفق اسودت حتى أرضت كأنها تنومة فقال أحدنا لصاحبه انطلق بنا إلى المسجد فوالله لا يحدثن شأن هذه الشمس لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أمته حدثا. قال فدفعنا فإذا هو بارز فاستقدم فصلى فقام بنا كأطول ما قام بنا في صلاة قط لا نسمع له صوتا. قال ثم ركع بنا كأطول ما ركع بنا في صلاة قط لا نسمع له صوتا ثم سجد بنا كأطول ما سجد بنا في صلاة قط لا نسمع له صوتا ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك وقال فوافق تجلي الشمس جلوسه في الركعة الثانية. قال ثم سلم ثم قام فحمد الله وأثنى عليه وشهد أن لا إله إلا الله وشهد أنه عبده ورسوله ثم ساق أحمد بن يونس خطبة النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن قميصة الهلالي قال كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج فزعا يجر ثوبه وأنا معه يومئذ بالمدينة فصلى ركعتين فأطال فيهما القيام ثم صرف وانجلت فقال إنما هذه الآيات يخوف الله عز وجل بها فإذا رأيتمها فصلوا كأحدث صلاة صليتمها من المكتوبة. حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا ريحان بن سعيد قال حدثنا عباد بن منصور عن أيوب عن أبي قلابة عن هلال بن عامر أن قبيصة الهلالية حدثه أن الشمس كسفت بمعنى حديث موسى قال حتى بدت النجوم. باب القراءة في صلاة الكسوف. حدثنا عبيد الله بن سعد قال حدثنا عمي قال حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق قال حدثني هشام بن عروة وعبد الله بن أبي سلمة عن سليمان بن ياسر كلهم قد حدثني عن عروة. عن عائشة قالت كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس فقام فحزرت قراءته فرأيت أنه قرأ بسورة البقرة وساق الحديث ثم سجد سجدتين ثم قام فأطال القراءة فحزرت قراءته فرأيت أنه قرأ بسورة آل عمران. حدثنا عباس بن الوليد بن منزل قال أخبرني أبي قال حدثنا الأوزعي قال أخبرني الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ قراءة طويلة فجهر بها يعني في صلاة الكسوف. حدثنا قال نبي عمالك عن زيد بن أسلم عن الطيب يسأل عن عباس قال قسفت الشمس وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه فقام قياما طويلا بنحو من سورة البقرة ثم رجع وساق الحديث. باب ينادي فيها بالصلاة. حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا الوليد قال حدثنا عبد الرحمن بن نمر قال أنه سأل الزهري ابن نمر أنه سأل الزهري فقال الزهري أخبرني عروة عن عائشة قالت كسفت الشمس فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فنادى أن الصلاة جامعة. باب الصدقة فيها. حدثنا قال أبي عمالك عن هشام بن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشمس والقمر لا يقصفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله عز وجل وكبروا وتصدقوا.
من الله سبحانه وتعالى تخويف للعباد وليس عقوبة، ولكن الله عز وجل يخوف العباد وذلك بتغيير شيء من مسار الكون عن المعتاد، يبين الله سبحانه وتعالى قدرته في الكون وتصريف الأبراج والكواكب، وأن الله سبحانه وتعالى الذي يغيرها في مثل هذه اللحظات، أن الله عز وجل قادر على تغييرها بكاملها. وذلك أيضا تذكير للعباد بقيام الساعة بحال اضطراب الكواكب وسقوطها وأيضا خروجها عن مسارها، أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يذكر عباده بشيء من هذا. ولهذا الله سبحانه وتعالى يخوف عباده بأمثال هذه الآيات. والواجب في مثل هذا أن لا ينظر إليها بالتسلي وأن ظاهرة كونية تستحق الإعجاب أو الدراسة أو غير ذلك، بل ينظر إليها بالوجل والخوف والتضرع والعبادة والصدقة وغير ذلك من أعمال الذكر.
السلام عليكم. باب العتق فيها. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن هشام عن فاطمة عن أسماء قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالعتق في صلاة الكسوف. باب من قال يقرأ ركعتين. حدثنا أحمد
بن معرفة الناس لأوقاته وأزمنة الكسوف والخسوف هذه معروفة حتى في الجاهلية عند الحساب والفلك، يعرفون هذا، ولكن العرب كانت أمة أمية لا تدرك أمثال هذه الأمور. ومعرفة هذه الأشياء لا تخرجها عن كونها آية من آيات الله عز وجل، وأن الله عز وجل يخوف بها العباد. العقلانيون يقولون إذا عرفنا هذه الأسباب فليست بآية، وإذا لم يعرفوا الأسباب فإنهم يقولون أن هذا لا يؤمن به، أن هذا شيء من الخرافة أو شيء من السحر يستعمل باعتبار أنه خروج عن المادة، خروج عن علم المادة، فلم يؤمنوا في حال وجود الأسباب وظهورها، ولم يصدقوا في حال غياب الأسباب. في حال غياب الأسباب، ولهذا ينكرون كثيرا من النصوص التي جاءت في الكتاب والسنة في أخبار أشياء وكرامات الأولياء ومعجزات النبي عليه الصلاة والسلام، ينفونها. لماذا؟ لأنها لا توافق علم الأسباب الذي يدركونه هم، فيجعلون إدراكهم حكما على الشريعة وأخبار الوحي من كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لا يجرون على قاعدة واحدة. نعم.
باب العتق فيها. حدثنا باب من قال يركع ركعتين. حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني قال حدثني الحارث بن عمر البصري عن أيوب السختياني عن أبي قلابة عن النعمان بن بشير قال كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يصلي ركعتين ويسأل عنها حتى انجلت. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن طيب سامي عن أبي عبد الله بن عمرو قال كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكد يركع حتى ثم ركع فلم يكد يرفع ثم رفع فلم يكد يسجد ثم سجد فلم يكد يرفع ثم رفع فلم يكد يسجد ثم سجد فلم يكد يرفع ثم رفع وفعل في الركعة الأخرى مثل ذلك ثم نفخ في آخر سجوده فقال أف أف ثم قال ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم ألم تعدني ألا تعذبهم وهم يستغفرون ففرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته وقد أمحصت الشمس وساق الحديث. حدثنا مسدد قال حدثنا
مسدد بعضهم على أن النفخ في الصلاة لا يبطل لا يبطلها أنه ليس بكلام.
حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا الجريري عن حيان بن عميران بعد عن عبد الرحمن بن سامورة قال بينما أنا ترمى بأسهم في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسفة الشمس فنبذتهن وقلت لأنظر أن ما أحدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم كسوف الشمس اليوم فانتهيت إليه وهو رافع يديه يسبح ويحمد ويهلل ويحمد حتى حسر عن الشمس فقرأ بسورتين وركع ركعتين. باب الصلاة عند الظلمة ونحوها. حدثنا محمد بن عمرو بن جبلة بن أبي رواد قال حدثني حرمي بن عمارة عن عبيد الله بن النضر قال حدثني أبي قال كانت ظلمة على عهد أنس بن مالك قال فأتيت أنس فقلت يا أبا حمزة هل كان يصيبكم مثل هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال معاذ الله إن كانت الريح لتشتد فنبادر المسجد مخافة القيامة. باب السجود عند الآيات. حدثنا محمد بن عثمان بن أبي صفان الثقفي قال حدثنا يحيى بن كثير قال حدثنا سلم بن جعفر الحكم بن أبان عن كلمة قال قيل لابن عباس ماتت فلانة بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فخر ساجدا فقيل له وتسجد هذه الساعة فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم آية فسجدوا وأي آية أعظم من ذهاب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم.
الحديث لا يصح وهذا الحديث لا يصح ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى لأي شيء من الآيات إلا الكسوف كسوف الكسوف وما مع ذلك فإن الإنسان يذكر الله عز وجل ويكبر ويستغفر وكذلك أيضا يتصدق أما عبادة معينة فلا وهذا هو المعروف الذي قال فيه جماعة من علماء كمالك الشافعي ورواية الإمام أحمد جاء الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى القول بأنه يصلى عند رؤية الآيات كبعض الحوادث الكبيرة من الزلازل وغير ذلك أنه يصلى عندها كما تصلى الكسوف ومنهم من يقول أنه لا يشرع أيضا ومنهم من يقول أيضا يختلف من يقول بالعبادة بأداء الصلاة بين صلاتها فرادة وبين صلاتها جماعة ثم تقولان أيضا في مذهب الإمام أحمد عليه رحمة الله في هذه المسألة والصواب أنه لا عبادة شيء من الآيات إلا للكسوف والخسوف باعتبار ثبوت الدليل وقد حدثت حوادث في زمن الخلفاء الراشدين ولم يثبت عن أحد منهم أنه صلى الصلاة للمسلمين جماعة. جاء عن عمر بن الخطاب جاء عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله كما رواه الجزء الثاني من حديث عبد الله بن الحارث عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى أنه صلى لبعض الآيات ست ركعات في ركعتين ويركع من كل واحدة سجدتين والله أعلم.
Thank you.